بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعينا، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها الأخوة في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يأجركم على هذا الجلوس والانتظار في بيت الله تعالى، فما يزال أحدكم في صلاة من انتظر صلاة. وشكري وتقديري موصول لوزارة الأوقاف، جزاهم الله خير لاهتمامهم في موضوع المخدرات وإفراد أسبوع من أجل هذا الموضوع. وإننا مهما تكلمنا عن هذا الموضوع فربما لا نوفيه حقه إلا أننا نعالج جوانبا من هذا الموضوع. ولعل أكثر الناس معرفة بقضية المخدرات هم الذين ابتلهم الله تعالى بابن أو بنت مدمنة، أو هم الذين لهم قريب يتعافى أو يتعالج في المستشفى، أو لهم صاحب في السجن من أثر هذه المخدرات. ولذلك لا يعرف أحد ضرر هذه المخدرات إلا من رأى من سلي بها. وإذا تكلمنا أيها الإخوة الكرام عن أسباب الانحراف، فلا شك أن النفس البشرية فيها الجنوح وفيها الميل نحو الخطأ، وهذا في الشريعة مقبول، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. دل ذلك على أن النفس البشرية فيها الجنوح، تجنح إلى الخطأ ويقع منها التقصير ويقع منها الخلل. فهذه ظاهرة إذا وقعت فهي دليل على البشرية، لأن النفس البشرية مركبة من عدة أشياء، فيها ظلم وفيها جهل، وزد على ذلك فيها ضعف، وأضف إليها فيها عجلة. فهذه كلها مجتمعة مع أسباب أخرى تؤدي إلى الجنوح وإلى الخطأ والتقصير. في الإنسان ظلم وجهل، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان لو كان ظلوما جهولا. في الإنسان عجل، خلق الإنسان من عجل. في الإنسان ضعف، وذكر الله تعالى صفات كثيرة بالإضافة إلى تسلط الشيطان، بالإضافة إلى النفس البشرية التي تحب الهوى وتميل إليه. أيها الأخوة، هذه مقدمة لتبين لك أن الجنوح والقصور في النفس البشرية أمر طبيعي. لذلك كان أعرف الناس بهذه النفس وربها وخالقها سبحانه وتعالى، فلذا أرسل الله تعالى الرسل وبعث الأنبياء يهذب هذه النفس ويوقظها عند حدها، يبين لها حدودها ما يجوز وما لا يجوز، يبين لها حدود التعامل مع ثلاث معطيات: كيف تتعامل النفس البشرية مع نفسها، كيف يتعامل الإنسان مع ربه، كيف يتعامل مع الآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرون هم أهله أو جيرانه أو أحامه أو أقاربه، وكيف يتعامل مع نفسه البشرية، وكيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. من أجل ذلك جاءت الرسل لتهذيب وترتيب هذه العلاقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قصد بعثتي وغاية رسالتي حتى أبين لكم كيف تتعاملون مع الله وكيف تتعاملون مع بعضكم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق هي التعامل، ولذلك كان هذا مقصد من مقاصد بعثتي. أما إذا دخلنا إلى الواقع البشري، لماذا الجنوح والخطأ وأسباب الانحراف؟ فكل أنواع الانحراف، إن شئت قل انحراف أخلاقي، أو شئت أن تقول انحراف جنائي يؤدي إلى جناية وارتكاب يعني قتل أو حوادث الجنايات، أو شئت أن تقول انحراف أخلاقي، أو شئت أن تقول انحراف اجتماعي، أو شئت أن تقول انحراف اقتصادي ومالي، أو أي أنواع من الانحراف، كلها ناتجة بمجملها بترك شريعة الله عز وجل. هذا مبدئيا، مبدئيا إذا أردنا الدخول في الموضوع، ترك شريعة الله عز وجل وتهميشها والبحث عن حلول بشرية هو سبب أساس في ضياع هذه النفس البشرية. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما يعرف اللي خلق، هو اللي خلقها، رتبها، أدبها، يعرف مقاصدها ويعرف احتياجاتها. ولذلك كل أسباب الانحراف التي تراها اليوم ترك الشريعة. هذا مبدئيا، ندخل من هذا المبدأ. حينما تترك الشريعة وتهمش شريعة الله عز وجل، داخل حلول هي حلول ثانوية، سميها حلول ترفيعية، سميها حلول جزئية، هي حلول ثانوية. لكن الحل الأول هو أن شريعة الله تعالى هي التي ترجع الجنوح والانحراف الأخلاقي، وهي التي ترجع الانحراف الجنائي، وهي التي ترجع الانحراف الاقتصادي المالي، وهي التي ترجع الانحراف الاجتماعي. والله عز وجل عارف النفس البشرية، خلقها نفس عجلة، نفس ظلومة، نفس ضعيفة، نفس جهولة. هذا نفس كل واحد فينا نفسه هكذا، وهو الذي خلقها شرع لها سبحانه وتعالى، فأنزل لها هذا التشريع. فهو سبحانه وتعالى حينما تترك تشريعه، وهو كما يقال يعني هذا الكتاب التفصيلي لهذه النفس البشرية، كل سلعة تروح تشتريها يعطونك معها
كتاب الكتالوج التعريف فيها، يقول لك هذه البضاعة أو هذه المسجل تشتغل بالفلان النقطة الفلانية، هذه تشغلها، هذه توقفها، هذه تحركها، هذه ترجع، هذه تقدم، وكل تفصيلات عمل هذه الآلة موجود مع هذا الكتيب المرفق. الله عز وجل ما أخرج هذه النفس المعقدة، نفس البشرية مكونة من جسد وروح، أخرجها أرسل معها أنبياء، كل نبي يعطيك تعريفات، وهذه التعريفات بمجملها هي متفقة، كل الأنبياء متفقين في العقائد، مختلفين في الشرع، متفقين في الأصول ما يختلفون. لذلك يا أخوة، كل أسباب الحراف اللي نتكلم عنها سلطات الشريعة، الزنا وانتشار ظاهرة الزنا الشريعة، سرقات الشريعة، فساد إداري شريعة، فساد سياسي شريعة، خلل أمني شريعة، هذا الله عز وجل. بالإضافة إلى أن الناس حينما تركوا الشريعة أن الله عز وجل رفع البركة عنهم، رفع البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب من السماء والأرض، ولكن كذبوا، يعني رفعنا عنكم الباقات، رفعنا، خليناكم تديرون أموركم بأنفسكم. ولذلك اليوم نحط قانون باكر، القانون 63 على 2 المعدل، روح عدل مشي بعد عدل، تجي سنة 73 المعدل 73، 82 المعدل، ونمشي هكذا بتعديل، وما يتجي حتى ينقض أعمال الجيل الذي قبله. إحنا بشرية طبيعي، بشر، ذلك اليوم تصن قانون بكرة يتبين لك خطأ هذا القانون. ولذا الحل الأول حينما نتكلم عن الحراف ترك الشريعة، ترك الشريعة أقوى، ترك الشريعة هو المرض العضوان الذي أصاب الأمة كلها، وكل الأمراض والأدواء التي تقع اليوم لها سببان، أول سبب ترك الشريعة، ثانيا أن الله لا يرضى على العباد بتركهم لشريعته سبحانه وتعالى. من يجيك البركة؟ من يجيك الرحمة؟ من يجيك الأمن؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذول أهل الإيمان، الله يعطيهم الأمن، يعطيهم السكينة، يعطيهم الراحة. لا تقول لي والله فقر، الفقر كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حال الناس فقراء. قل لي والله كل خلاف الفقر، نعم كان الناس فقراء وكانوا أتقياء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة تحكم، والفقر هذا لم يمنعهم من أن يخافوا الله تعالى، حتى لو وجدوا ذهبا في الشارع أعادوه، ما يمنعهم الفقر. لا تقول لي والله التفقه الاجتماعي، وجود التفقه الاجتماعي في مجتمعات كثيرة، إلا أن وجود الشريعة منعت هذا الانحراف. إذن يا أخوة، أي أول السبب حينما نتكلم عن أي قضية من قضايا الإحراف؟ ترك شريعة الله، ترك شريعة الله تؤدي إلى غضب الله. أنزل الله تعالى هذا القرآن ليحكم بين الناس، أنزل الله القرآن، واتكفوا في برامج التلفزيون، ولا أنزل الله القرآن حتى يصلي الإمام فيه يمشي، لا، ما أنزل الله القرآن ونحكم بينهم بما أراك الله، أنزلناه غاية كما يقول القيم، غاية إنزال كتاب الله ليحكم بين الناس، غاية من الغايات. يا الله نزل القرآن حطونا بس نحطه ولا نقرأ فيه ونستفيد، هذا جزء، ولكن الأصل أن هذا الكتاب جاء ليحكم بين الناس. ولا أنا بعرف كيف هو رب سبحانه وتعالى، ما لعلق في خلقه، كم رب؟ بس رب كل شر، هذا رب، رب أسعرنا ناكل ونشرب، رب أسعرنا إذا وقعنا في المصيبة، يا الله يا الله، كيف أنا ما أحكم بينك؟ يعني ترضى أنت تجيب لك خادم وتتعب عليه وتدفع له أموال وتشتغل عن جارك؟ تقبل تقبل ما تقبل، حتى لو حذفت السيارة جارك ما تقبل، وجارك عزيز عليك، ولله المثل الأعلى. كيف ترضى يا أخي أن الله عز وجل يخلق خلقا وينهب هذا الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى؟ تطلبون من غير عطى أحكام، عطى تشريعات، عطى قوانين، تبون نبحث لنا في المستجدات، فكيف يرضى الله عز وجل؟ لن يجي لك البركة، خلاص اتركك الله عز وجل على الخلق، آخرة معاكم، هناك في الآخرة يحاسبكم على ما فعلتم، اترككم الآن لأنفسكم، أكلكم لأنفسكم. ولذلك النفس البشرية اليوم يا أخوان، النفس والله تعبت البشرية، تعبوا اليوم الناس، حتى كثير من الكتاب الغربيين يقولوا لو أننا نصل إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم لو بعد 1000 سنة لكنا أسعد الناس. يوم الناس حتى الإمام الدقيش يقول لو أنا محمدا موجودا بين الناس لاستطاع أن يحل مشاكل العالم بفنجان قهوة، وهو يشرب القهوة يحل مشاكل الناس. نعم، نبوة، نور يأتيه وحي من السماء. هذا اليوم البشرية لا تعاني، تسافر أوروبا على المشاكل الأخلاقية وانحراف وشذوذ وأزمات، تسافر إلى الشرق نفس الشيء، تجي الغرب نفس الشيء، تجي بلاد الإسلام نفس الشيء، ظلمات بعضها فوق بعض، مسافات العالم تعيش فيه بسبب أخوان الشريعة. لا نتهاون فيها، قضية الشريعة قضية أم، هي السبب، هي القرحة الكبيرة، المرض الكبير الذي يولد هذا الطفح ويولد هذه الأمراض. أعطيك الآن لو تروح لطبيب ويكون يقول والله أنا معي دمامل وتقاطيع في جسدي، هذا الطبيب لو فاهم ويفهم وظيفته يعالج سبب المرض، ويروح يعطيك كريمات ومراهم يقول لك طيب خذ هذا كريم جلدي، هذا كريم، طيب هذا مرض جلدي، طفح جلدي له أصل، له مرض دخل جسمي، هو الذي سبب هذه الظاهرة. لما تجي تعرض الظاهر، عرض ناقش لي قضيتين ثلاثة بالظاهر، طيب السبب ايش هو السبب؟ ولو كان طبيبا ماهرا يفهم وظيفته وصنعته، يقول لك لا، هذا الطفح الجلدي، هذا المرض اللي عندك سببه قرحة كبيرة داخل جسمك في المعدة، هذا قاعد تسبب لك هذه الإفرازات، معالج داخل الرأس والخربان، داخل القرحة هي اللي تسبب لك هذا المرض، وهي التي تخرج عليك هذا الطفح. احنا اليوم نتكلم انحرافات، انحراف المخدرات جزء واحد، السرقات جزء آخر، انحراف اجتماعي تفكك اجتماعي جزء آخر، مو فقط هنا في العالم كله. هذا العالم كله إخوان الله اليوم يعاني، يعاني من هذا، يعاني. عالم مشتت، عالم مقسم. اليوم إذا تملك نفسك الجيل القادم ما تملك أولادك، أولادك ينحرفون. عالم مفتوح على بعضه في الإنترنت، مفتوح على بعضه في الستلايت، مفتوح على بعضه. من الذي يحفظ؟ شريعة الله، عودة إلى الله. طرحة كبيرة هي كرف شريعة الله، أن شريعة الله نحيت وأتي بأمضي بالشريعة. هذا أولا. بعدين عم ندخل على الجزئيات، حلول أخرى التي هي كريمات نحاول قدر المستطاع نحطها على هذه التقاطع والدمامين حتى نعالج. هذه كريمات أخرى احنا نعالجها نتكلم فيها الآن. لكن الأصل أن كل الانحراف بجميع أشكاله وأسبابه ومظاهره ترك شريعة له. بعدين إذا يعني إذا الشريعة غير قادرة على أن تعالج انحراف الناس، هذه بعد ما تصلح شريعة. والرب ما يصح أن يكون رب. حقا طبعا يقول إياك نعبد وإياك نستعين في اليوم 17 مرة. هو قادر. إذا هو غير قادر على إعانة البشر فلحها. يقول أنا من إله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. هو إله قادر. قادر على أن يحل مشاكلنا. مشاكلنا كيف حلها؟ كل الشريعة. أنا حل كل مشاكلكم. وكل نموذج خاطئ في تطبيق الشريعة يرجع للمطبقين لا للشريعة. حينما تقول لك والله الشريعة مرت في عصور فلانية في مشاكل، نعم المطبقين أخطأوا في تطبيقها. إلا أن هذه الشريعة إذا غير قادرة معناتها الإله غير قادر، معناتها تلحى ما تستطيع تكون إله. فهو سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك ويعرف ألا يعلم من خلق. هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي يعلم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون، يعلم دقائق النفس البشرية ومشاكل الناس، وأنزل هذا القرآن ليحل مشاكل الناس إلى أن تقوم الساعة. مو أنزل لعصر معين، أنزل. هو يعرف سبحانه وتعالى أن النفس البشرية أن الناس سيتقدمون وسيتطورون وراح تجي الرأسمالية وتجي الاشتراكية وتطور الأموال. الله يعرف هذا سبحانه وتعالى، ولكنه أنزل لهم القرآن يواكب حياتهم ويحل لهم مشاكلهم. ثم إذا دخلنا في القضايا التفريعية كريمات، ندخل عاد الآن في كريمات الحلول الثانوية في معالجة الانحراف. ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني. أنا ما أتكلم عن آثار المخدرات وأن المخدرات تسبب أمراض وآثار وآثار اقتصادية ومالية وضياع اجتماعي تفكك اجتماعي وضياع أخلاقي وأمراض عضوية. هذا كلام كثير معروف. سبب هذا الإيمان يا أخوان. إذا انتهينا من قضية أم الشريعة وضياع الشريعة التي تضبط صاحب الإيمان وغير حتى المنافق خاف. المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الشريعة كانوا يصلون أول الناس يجون. بوجود الشريعة كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون يخافون. شريعة حاكمة يخافون، يروحون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزو يحضرون الغزوات وهم منافقون. ما في شريعة، راحت الشريعة. يبقى عندنا حل ثاني، الوازع الديني. إيمان. إيمان يا أخوان هو المحرك وهو الدافع وهو الدينامو وهو البطارية. الإيمان هو الوقود الذي يحركه. ما الذي يدفعك للتضحية؟ الإيمان. شو اللي يحركك من بيتك خليك تجي المسجد تصلي؟ الإيمان. ما الذي يدفعك أن تصوم رمضان؟ الإيمان. من درى عنك صائم ولا مصائم؟ حد درى عنك صائم الآن؟ ما درى عنك. الإيمان. من الذي يدفعك للصدقة والتضحية بالأموال؟ أموال جمعتها لأولادك وخبيت وكدحت فيها أو ربما ميراث حق لك. من يدفعك تروح تصدق فيه ولا تبني فيه مساجد ولا تبني فيه؟ الإيمان هو الوقود، هو الذي يحركك. هذا الإيمان. إذا راح الإيمان من نفسك خلاص يبدأ هذا الإيمان. إذا جاءك الإيمان تنبت الخير وتظهر منك الخير، يظهر منك الخير. وإذا راح منك الإيمان هجرك الخير وحل عليك الشر. يضربون مثل عذاب، يقولون الإيمان مثله مثل الأرض الميتة. أرض الميتة جاه الإيمان. الإيمان هو مطر جاه غيث من السماء. فلما نزل الماء على هذه الأرض الميتة اهتزت وربت وأنبتت. شوف شوف الإيمان لما جاء. إذا جاء الإيمان إلى الأرض ميتة، أرض جذباء، تبدأ تنبت الزهور، تجي عليها الطيور، تجي الحيوانات الأليفة، عينك تتمتع بالنظر إليها، تسعد بالجلوس فيها. صارت الأرض الآن صارت بستانة، صارت يعني الإنسان ما يمل في الجلوس فيها. هل تجذب هذه الأرض؟ راح الماء، جف الماء، ما أمطرت السماء، ما في ماء يجي عليها، جفت الأرض، هجرتها الطيور الأليفة، راح ما عاد فيها طيور، ما تسمع فيها أصوات، هجرها الناس. مات الزرع، ما تلقى فيها إلا ضب، تلقى فيها ورم، تلقى فيها حشرات قاتلة، تلقى فيها وحوش. صارت أرض جذباء طاحنة موحشة، حتى البشر ما تجلس فيها. يقول هكذا الإيمان لا جاء في نفسه. إذا جاءك الإيمان بداية الحد تورد ما شاء الله بدينك وعيونك، وما يجب أن يطلع منك الكلام لطيف، يجي منك الكلام الحسن، بركة وجهك الله يجعل فيه النور، كلامك يجعل الله فيه خير، يدك ما تود الناس ولا تطق أحد ولا تجلس ما تمشي. ها خلاص ما يصير عندك إلا الذكر، اللي يشوفك يرتاح منك. راح الإيمان منك، أجذبت الأرض، صار ما فيك إلا وحوش، فيك الحسد، فيك الحقد، فيك الغل، مثل أذية، مخدرات، إدمان، سرقات، هجرتها الطيور الأليفة وطبت فيك البولية النحشة، شوف عالها أنت الحين عدد لك واحد يعالجه. هذا الإيمان، إذا جاء الإيمان حركك ومشاه، راح الإيمان يروح يحركك. يقولون يضربون مثال، يقولون الإيمان إذا جاء إلى نفس البشر مثل وقود السيارة، عندك سيارة تمشي لها 5 أشخاص وفيها بنزين، هذا الوقود في بنزين تمشي السيارة، مش السيارة تحركنا كلنا، السيارة شالتنا 5 أكرم ومشينا كار السيارة، خلص البنزين صارت السيارة على علم، نزلنا 5 أكرم ونزل فيها تنزل فلان تحرك معنا. هذا الإيمان، إيمان موجود معك، شلت البشر كلها في قلبك، شيل العالم كله في قلبك، تحب الخير للناس كلها، خلص إيمانك صرت على غيرك، صرت ما تقوم الفجر لازم واحد يصحيك يقومك الفجر، صرت حسود حقود كاره للناس أنام لازم واحد يجي عاجز عاد ينظف. هذا الإيمان أخبار، الإيمان هو المحرك. كل إنسان سبب انحرافه كل ما شئت بأنواع الانحراف ذهب الإيمان. ذلك يا أخوان الإيمان مهم، مهم جدا الإيمان، لا نفرق فيه، هو الذي يحرك. فبعض الوازع الديني سبب من أسباب الانحراف أن لا يكون عند الناس إيمان ولا يكون عندهم وازع ديني. سبب آخر، فهذه أسباب ثانوية احنا نتكلم فيها، من أسباب كذلك الانحراف الأسرة. الأسرة أيها الأخوة لها دور، من هم الأسرة؟ يقول لعلماء الاجتماع وعلماء التربية، الأسرة كل من عاش معك هذه أسرتك، لو ولد عمك عايش معك في بيتك هذه أسرتك، خادمك اللي في البيت هذه أسرتك، خدمتكم في البيت هذه أسرتك. ليش؟ قال لأنها معكم، تأخذ من طبايعكم وتأخذون من طبايعها. شوف اللي عندهم خدامة اشتغلت في الشام وفي لبنان، لهجتها غير، طبخها غير، تعاملها غير. جيب لك خدامة اشتغلت في عرعب ولا في الجوف، هم طبيعي تختلف حكم البيئة اللي عايشة فيها. جيب لك خدامة أخرى عايشة في بلد آخر، طبيعي تختلف باختلاف البيئة، لهجتها تختلف، هي أصلا لو تجيبها من أي مكان لهجة تختلف، لهجتها تختلف، كلامها، عادات وتقاليد. اللي جايبها مثلا من جايبها عايشة في مكة ولا في المدينة ولا غيرها، من فجأة تقوم ولا وتسلح الهواء وتسلح، واللي جايبها أنت مثلا من الشام لا ما عندها تقعد ساعة. هذه الطبائع حكم البيئة، هذه أسرة أخرى. الأسرة هم من عاش معك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، إخوانكم يعني خدمكم، خولكم، خولكم يعني يتخللون بينكم، يدخلون في بيوتكم، يعرفون أطعمون ما تطعمون وتسوون ما تسوون. ذلك يا أخوة أسرة لها أكبر أثر. وإذا قلنا الأسرة نقصد قدم لهم أثر، السيد له أثر، عيالك، عيال أخوك المسكنين معك، كل من سكن في دار واحد هذه الأسرة. بالإضافة للمؤثرات المهقة اللي بشوي أبعد اللي هم الأعمام، ديوان الأسرة اللي تجمعون فيه، هذا لا تأذيه، كون تجي الولد معك إلى الديوان وفي أسرة تلتقي تجتمعون، هذه أسرتك، هذه أسرتك وهذا كيانك. الأسرة لها أكبر الأثر في انحراف الشاب أو التزامه. بالأعم الأغلب من دراسات أنا طلعت عليها أكثر من 50% من انحراف الشباب سبب نشأة الابن، 50% وأكثر من انحراف الشباب سبب نشأة الابن. نشأة الابن إما أن هذه الأسرة تعاني من مشاكل، يعني أسرة يعني ظاهريا ديكور الظاهر أسرة مجتمعة، ولكن حقيقة أسرة مشتتة مفرقة، الأم في الدوام 24 ساعة ما هي فاضية واللي عندها لقاءات، الأبو مشغول في الدوارية ومشغول بالأعمال التجارية، العيال كل واحد عنده سيارة وماشي بحال سبيلة، ولذلك يروحون ضحية عيال باقيين صغار. من يربيهم؟ يتربيهم ميري الموجودة في البيت، ولا يربيهم السائق، ولا يربيهم الشارع، ولا عاد ما يقصر المعزل الكبير التلفزيون يربيهم، يعني قاعد عاد يربيهم التلفزيون والستلايت وهو إلى آخره. حتى في دراسة طلعت عليها أن أكثر من 80% من البنات اللي يتابعون الإنترنت ويعملون تاتين أعمارهم من 18 سنة إلى 30 سنة بسبب الفراغ والأنوية، ما في أحد، الأم رايحة والأبو رايح وكلهم مشغول وهم في البيت مع الكمبيوتر شغل. ذلك يا إخوان الأسرة هذا السبب، هذه أسرة ديكور هيكل العام، أسرة ملتزمة، ولكن حقيقة واقعية مفيش أسرة كل حالة، يعني حتى لو بيصلي ومحافظ ومتدين إلا أنه كان ما يعطي من نفسه لأسرته هذا يجي انحرافه، ما يجلس معاهم، يجلس مع بناته يشوف متطلباتهم، يشوفون بنت كبرت، بنت بلغت، ولد بلغ، طلبات الولد اليوم مو طلبات أمس، طلبات يوم بدر صغير تضحك عليه تعطيه 100 فلس وربع دينار، لا ما يمشي معاهم، تغير طلباته، تطلعه تغير، صار إذا تسابق المؤثر الوحيد هو أنت، لا الآن ما يرد عليك الآن، الآن التلفزيون يأثر عليه، الربيع يأثرون عليه، شهوة من الداخل تأثر عليه، رغبات نفسه تأثر عليه، صار ما يرد عليه. ولذلك يا إخوان سبب انحراف الأسرة، أما أن تكون الأسرة هذه يعني حقيقة غير مركبة ترتيب جيد، مو مترابطة، أو الأبو ما يدري عن عياله، هذا واحد. شيء ثاني تكون الأسرة فيها الطلاق، الأب مطلق الأم، وهذا طبيعي ممكن يطلق الإنسان، الأم تطلق تأخذ العيال. لما تأخذ العيال العيال يعانون من شيئين الآن. الشيء الأول فقدان الجناح الثاني من الرقبة. يعني الرقبة هي جناحين، الأم والأب هم يراقبون. الأب هو اللي عنده الشدة والشراسة، والأم تراقب كمان، وحتى لو يتفتن تقول للأبو بس مو تراقب معها، حتى لو تخبر له تقول له ترى عيال سووا كذا، هي جزء آخر مكمل في الرقابة. فقدان الطلاق يسبب فقدان رقابة، صار يراقب حالها الأم، والأم مهما كانت ضعيفة بعد طلعوا الأولاد شياطين لا يردون على أمها، من يكبرون صغار 12 13 سنة ما يطلع على أمها، هذه مشكلة. وكذلك الشيء الآخر فقدان الجناح الآخر من العطف. العطف له جناحان، أم والأب اثنين يعطفون على الولد، يجد في الأب الشجاعة والشهامة والكرم والقوة والرجولة والمنعة، وهو الجناح الذي يصل تحته وهو الأب اللي يفتخر فيه وينتسب إليه، هذا لك. والأم هي العطف والحنان، لما يفقد الأب يفقد الجانب هذا، يفقد الجانب الآخر من العطف، وهو العطف الأبوي اللي يعطيه القوة. هذه مشكلة أخرى. مشكلة أخرى سبب الانحراف تفكك الأسرة بسبب الطلاق، والطلاق هذا يؤدي إلى فقدان عاطفي وفقدان رقابي. كذلك كون أن الأسرة ما فيها إحنا يسمونها في علم التربية يعني التعاطف الأسري، عاطف الأسري يعني في تعاطف، في عاطف بين الأسرة، الأب يحفظ على العيال، يأخذهم يطلعهم معاه، يحن عليهم، يشوفهم، يسأل عن أحوالهم، يشوف متطلباتهم. يعني يا أخوة التربية مو توكل وشربه بس، ما هذه التربية؟ التربية يعني أنا وكله وشربه ودخل مدرسة وولدي أحسن مدرسة دخل وولدي تخرج ودخلت الكلية، مو تربية، هذا تعليم مجلس لو تهدى على يكمل، ما عنده مشكلة، بدخل وزارة التربية وبدرس وزارة التربية وتخرج، مو هذا التربية. تربية أن تكون أنت المربي، أنت القدوة، هذه التربية. تربية صل أنت أول واحد ماخذه معك. تربية تعلم الشجاعة أن تشجع الناس قدامك، تعلم الكرم أن تكرم الناس، تعلم الصدق أن تصدق الناس عندك. يقول من الأب هذا الابن في البيت مثل لاقط، يلتقط أي شيء يسجله، أي تصرف من الأب هو مصور، أي تصرف لا يسوي لك إياه، يأخذ منه، تكذب يكذب، تصدق يصدق، دخل تسب يسب، اللي تعمله هو يعمل. ذلك يا أخوة من أسباب الانحراف المتعلقة في البيوت أو الأسرة أن الطفل لا يجد التربية الحقيقية في البيت. صحيح الأب ملتزم يقعد له في بيت قال طب ملتزم لا تسمع القانون، طيب ماشي هذا كلام هذا نظري، طيب واقع تعليمي واقع تطبيقي، احنا نبيك انت ابونا ما هو قاعد في المحاضرات اللي طالع مع ربعك والاجوانيه، نبيك سمع، نبيك قريب منا، نبيك تجلس معنا، نبيك تعلمنا، نبيك تثقفنا، نبيك تنصحنا، نبيك تاخذنا. هذه التربيه تكون معنا دائما، هذه التربيه هذه اتخذها كثير من الناس. فلذلك هذه التربيه حينما يتخذها الطفل في البيت من يربيه؟ أجد يربي بالتقوى، يربي الخادمة في تعطيها اللي عنده، تعطيه اللي عنده، أو تعطيه رغبة خلية في تعطيها، أو يربيه الشارع، أو يربيه التلفزيون، أو يربيه رفقاء السوق، أو يربونه يعطونه ليدي. لذلك يقول هذا السبب من أسباب أن الطفل لا يجد التربية الحقيقية، فيحرم من التربية الحقيقية في البيت، الشاب يبحث عن التربية في أماكن أخرى. وهذه المظاهر يعني من باب النصيحة، إذا ظهرت عندك بعض المظاهر اعرف أن ابنك يعني شوي بدأ يجنحها. إذا رأيت ابنك ما يحب الصلاة أو يتفاسل عنها أو ما يبي يصلي أو أنه يتهرب من الصلاة، اعرف أن هناك بداية الجنوح. بداية الجنوح يعني الإيمان أصبح ضعيف، لا رغبة عنده في الصلاة، إيمان ضعيف معناته مناعة ضعيفة، مناعة ضعيفة معناته عرضة لكل الأمراض. هذا أقول لكم إخوان، إذا جاء الإيمان مناعة أعطاك حصانة من كل أمراض، راح الإيمان ولا ضعف الإيمان من مظاهر أن إيمانه أصبح ضعيف بدأ يتململ من الصلاة. امصلي إن شاء الله، قم صلي إن شاء الله، ترجع إن شاء الله نص الصلاة. هذه من المظاهر، من مظاهر كذلك يعني حتى تعرف أن ابنك بدأ مظاهر الانحراف من أراد أن يراقب ابنه، طبعا تدني مستوى الدراسي، ما يبي هذا تدني مستوى الدراسي يرجع لعقل أحيانا ومتابعة وظروف أخرى، بس لا تعرف له سبب، ما رغبة في الدراسة، ما رغبة في المدارس، ما رغبة في الاطلاع، ما رغبة في القراءة، هذا معناته أن عنده هم آخر وهدف آخر. كثر طلب الأموال، يطلب أموال كثير ما تدري شو بيسوي فيها، إلا يبعث له فلوس، فتح له فلوس في موضوع وفي غير موضوع، لقاءات مشبوهة في أوقات غير سوية، يعني لقاءات آخر الليل، جونس بيان الشباب إذا معاه، لقاءات في 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 منتصف الظهيرة، هذا يعطيك أن الولد عنده بداية جنوح، هذا الجنوح لازم تتابعه وتتأكد منه حتى تحرص على عدم الانحراف. طبعا يا أخوة لذلك الرقابة الأسرية لها أكبر الأثر، الرقابة الأسرية دورك أد يعني انت مو بس مراقب حتى الكاميرا مراقب مراقب عيالك ولا رجع بس حق الزوج السوق قاموا صلوا ولا نظروا لا اخذ الرقابه الرقابه يكون انا معها دائما البنت دائما تشيل همها معاها وتربيها تربيه يعني اخوان هذه مهمه هذه مهمه عظيمه من المهمات انه يكون الاب هو مربي أولاده والأم هي مربية لبناته. مو مهمة الأم إنها تروح تدرس بنات الناس وعيالها ما تدري عنها، مو مهمة. ولا مهمة الأم إنها تروح الشغل موظفة تخلص معاملات البشر وترفع عيالها، مو مهمة. مو هذا الشرع المنافيها. أنيق بها أن تربى أولادها، تربي ذريتها، تجلس معاهم. لو حتى ما عندها عيال أنيق بها أن تخدم زوجها. حتى لو ما عندها أنيق بها أن تخدم أمها وأبوها وأهلها وتقوم على رعاية شؤونهم. شنو الأصل؟ طلع هذا كله تفريعات وكلها يعني أمور طرأت على الناس. كذلك وجود العطف والحنان من الأبوين يمنع الأب من الانحراف. يعني صحيح أنا مرة شفت لي واحد من الأخوة واجهته وسألت عزمنا مرة، قلت له وين ولد فلان كبير؟ قال والله طردته من البيت. ليش طردته؟ قال يدخن. قلت طيب طردته وين بيروح؟ قال خليه جهنم يروح. قلت طيب الحين إذا طردته ويدخن كل يجيك مدن مخدرات. حتى طردته مدن يروح الربع اللي يقعدون يقعد معاهم دائما ويشرب معاهم. فأعطيته مجال، أنا أعطيته فرصة إنه يسهر معاهم ولا معاهم. لا جيب ولدك أخطأ طبيعي، مش أنت شو ما أخطأت في الحال؟ أخطأت لين الله يعلم حالك. جيب ولدك ولمه واحتضنه ووجهه ازعل منه نعم وعاقبه بأساليب أخرى، مو طرد. لا تترك مجال تترك للشيطان، لا تطلع من بيتك. يخطئ تحت عيني ولا يخطئ بعيد عني. خلي عندك داخل بيتك، خلي يخطئ عندي ما يخالف. شرب شرب المسكر شرب، لا تطرده. انت فطرت هذا باب من ابواب الشيطان، لا تطرده تبعد عنه. تطرده لرفقاء السوء. ذلك اخوان الحنان، كلما شعر الابن لو كان رجل كبير كلما شعر بالحنان وعطف الاب عليه عطف الام عليه والتعاطف معه تستخدم اساليب اخرى في العلاج افضل من حرمانه من هذه العاطفه، فيجد العاطفه التي يبحث عنها في رفقاء السوء وفي الشلليه اللي يجلسون احيانا بالشوارع العامه ولا في السهرات في الشقق ولا على البحر ولا غيرهم، اهمهم شيء فراغ. ولذلك تجد هذا الانسان تعارف مع هؤلاء. كذلك على الاب حقيقه في 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 داخل الاسره اذا اردنا الحل كيف نعالج ابنائنا في الاسره من الانحراف، على الاب ان يقوم بمسؤوليته من مطلق قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يقول الانبياء اول ما اماهم الله عز وجل ان يذوب عيالهم واهلهم، اول شيء داخل اهلك وعيالك. يقول لان هذا نحتاج انه يكون دافع يدفع. يقول اهلك وعيالك وزوجتك مثلهم مثل السيارة. إحنا عندنا سيارة فيها عجلين، عجلتين قدام وعجلتين وراء. إذا اللي قدام تمشي عكس اللي وراء ما تحرك السيارة، حرك حرك اللي قدام يمشي لقدام واللي وراء يمشي لورا. ما تمشي السيارة سرعة هذه تمشي قدامها وتمشي لورا. يجب أن أربع عجلات تمشي باتجاه واحد، أربع عجلات تمشي باتجاه واحد حتى تمشي السيارة. الأنبياء الله قال لهم ارجوا بيوتكم وأهلكم حتى عجلتكم تمشي، ما حد يركبكم يسحبكم لورا. خل تمشي عجلتكم تروح لقدام، العيالكم في البيت معاكم وحليمكم معاكم امشوا وما عليكم. حتى لو كانت النساء تتراهر بالايمان لما خلص منه وكمل. ولوط عليه الصلاه والسلام كان تتراهر له بالايمان، نوح كان تتراهر له بعد الايمان، ابنه كان يتراهر له بالايمان. قال ربي ان ابني من اهلي، يعني من اهلي بما ظهر لي. قال انه ليس من اهلك، يعني ظاهره من اهلك ولكن حقيقته ليس من اهلك المؤمنين، تظاهر لك بالايمان. شاهد يا اخوه يعني من هذا المنطلق نبدا باهلنا. اولى الناس فيك اهلك. أنا أقول والله يا أخوان يعني كيف ترضى أن بكرة بنتك تجر من شعرها وترمى في النار؟ شلون ترضى؟ يوم القيامة يرميها الله عز وجل في النار بتقصيرك أنت، ما ربيتها ما أحسن تربيتها، ما كيف ترضى أبنائك وأخوهم يرمون في النار؟ شلون ترضى؟ ما يعني إنسانية لجيل. ولذلك أنتقيهم الآن، الآن تقيهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. تقيهم النار، الله قال قوا انفسكم واهليكم نارا. اهلك من اهلك؟ اهلك عيالك، هذول اهلك اللي معك، هذول عيالك دوستك، هذول اهلك. طيب ابعدهم عن النار، اجعل بينهم وبين النار وقايه. كافي لا تقول والله هذا بنتك نار ولا بنتك نار، كلهم قال يا اخي يا بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا. قلت انا ابوي النبي ترى ما يفكش هذا، لا ابوك نبي ولا ما يفكش، يا فرد بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا. ذلك يا اخوان يجب ان نشعر بمسؤوليتنا تجاه الابناء في بيوتنا، على أن ليس المقصود هو الإطعام والشراب والتعليم بقدر ما المقصود هو التربية والرعاية والرعاية الدينية والاجتماعية للوقاية من النار، وحتى يكون الإنسان عضو صالح في المجتمع. يكون عالم أي يشتمك الناس يتكلمون عنك ما خلي ابنك عضو صالح في المجتمع. يا قالوا فلان قال الله ونعم أبوه رباه وأحسن تربيته وشوف أولاده ما شاء الله الآن صالحين هكذا. هذا سبب يا أخوانا ما أطل عليكم، كذلك آخر سبب حتى لا أطل عليكم من أسباب الانحراف، أصدقاء أصحاب السوء. الصاحب ساحب كما تسمعون كثيرا، الصاحب ساحب. يقول قل لي ما تجالس أقول لك من أنت، قل لي ربعك منه وأنا أقول لك أنت منه. ولذلك ولا تسأل عن المرء واسأل عن خليله فكل خليل بالمقارن يقتدي فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذا قال الله تعالى لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل خلة وكل صحبة نصيرها إلى عداوة يوم القيامة إلا أهل التقوى فإن خلتهم وصحبتهم كانت لله عز وجل. ولذلك يا إخوان من أسباب الانحراف اللي نسمع فيها الآن الأصحاب يا أخي سأل ربع عبرة مهمة تبرقهم معه يمشي إيش ما تسأل يا أخي حط ولدك عند المدرسة وتتركه وتمشي عنه طيب هل ابن هذا من معه يمشي داخل المدرسة ما يقعد معه ربع عمره خل شوف ربع عمره الحين ابني يتصل تليفون تصل على تليفون من المشوار هذول بس يا أخي ولدك صار رجال عنده سيارة وين يطلع قال روح الديوانية طيب الديوانية منها روح الديوانية شوفها من الديوانية هذه ربع منهم في الديوانية هذول ثم الناس تمشي معهم تعرف ابو الولد نعم ابو الولد ونعم بس الولد ما تعرف اسال يا اخي عنه روح اقترب كثير. نفس الشيء بالنسبه للفتيات والبنات سبب كبير من اسباب الانحراف اصحاب السوء يقولون اكثر المتعاطين مخدرات من اسبابها اصحاب السوء. ليه؟ يقول لما يجلس مع مجموعه ولا يستطيع ان يستمر في الجلوس معهم حتى يداريهم اذا يدخلون يدخل معهم ولا يطردونك اذا تعاطى لك تعاطى معهم ولا ما تمشي معهم المجارات مجارات الاصحاب. ولذلك اصحاب السوء لهم أكبر الأثر يجلس معهم حتى لا ينبت. وانتم شايفين عن تجمعات هذه موجودة في شباب يبعدون كليهات ويبعدون سهرات في فنادق ويجلسون سهرات على البحر ويجلسون بالشوارع الشلالية التجمعات هذه يقضون فيها فراغهم ولكن لا يخلو هذا الفراغ من أن يكون الشيطان هو اللي يدير المجلس كله. الشيطان يجلس ينصب رايته ويلعب هذا يدير المجلس كله في مريض يبدأ يطورهم شيء شيء يبدأ أول شيء من المخدر يبدأ من الدخان إلى الحشيشة إلى الأفيون وهكذا يرتقوا نقطة نقطة حتى يقع محطهم كلهم. هذا غالب المتعاطين هكذا عن طريق هذه التجمعات. لذلك إن تكلمنا عن العلاج علاج هذه التجمعات أولا نعرف أن كثير من الناس في التجمعات يعانون من فراغ. كل الشباب مرة مرينا كثير من الشباب يقعدون على الدائرة السابع يتجمعون وعلى البحر وعلى يعانون من فراغ. هذا في النهاية أخواننا مسلمين وكذلك أبنائنا يجب علينا أولا حقيقة أن لا نتركهم في فراغ. لا مانع من زيارتهم لا مانع من الجلوس معهم لا مانع من إسماعهم المواعظ يمكن يا أخي تأثر ما تبري عنه فلا تم الرجل على شفا جلوس كل شيء بيطيح ولكن الله نجاه فيه سمع منك كلمة سمع منك موعظة. والله بعض الشباب لما يجونهم بعض الشباب من الروج ينصحون يقول يا أخي لا تخلونا لا تتركونا والله نعاني من فراغ والله نعاني من ضياع بس العتب على أهل الدين والمطاوعة اللي قاعدين في المساجد وتاركيننا صحيح هذا مناط بنا ومناط بنا أهل الدين ومناط بكل إنسان أن ينصح هؤلاء يقترب منهم أكثر أعظهم وجههم يقترب منهم هذا مناط بنا ما نركز على اللي يجي نزل بخير هذا ندور اللي برا برا الناس اللي يروح لهم يقعدون دواوين وغيرهم هذا جزء من الحل والعلاج. ليش تترك الشيطان يجيهم وانت ما تروح لهم انت تروح لهم بعد والشيطان هو يروح لهم يركض ويغويهم وإذا جئت أنت خوف الشيطان لا تروح يطردونك لا تروح ترى ما يبون لا تروح ما يحبونك ترى يفهمون الدين أحسن منك هذا الشيطان ما يبيك طبعا لأنك أصبحت تنافذة تنافذ ما يبي أحد ينافس الشيطان يبون الحالة يروح يرويهم يقول مثال اثنين أخوة وزملاء ولا أصحاب نزلوا انتخابات هل نزل انتخابات ولا صح اللي جلس أنا معه سبعة انتخابات وجمعية زعل علي قال مسبني يتكلم علي يحشيني يطعن فيني قال هذا ما في خير وكون أنا صاحبه قال لا نافسته على بنية ليش نافسني أنت صاحبي وزيد بس لا تنافسني فأنت لما تنافس الشيطان الشيطان حين رايح لجالس بعد يغويهم لما تأتي فتنافس الشيطان ما يرضى هذا زي خوفك من تطعن قالت لا لا شو فيهم قال شرفنا الله عز وجل يهديهم الله يهديهم يهديهم مش عارف أخوهم أبوهم والله يطردونه والله يطبونه والله ما يحبون المرأة وهذا الشيطان مش خوفه ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني يعني الشيطان يخوفكم بأوليائه اخرج على الشيطان. هذا وذلك يا اخوان هذا سبب من اسباب الانحراف الصحبه السيئه ولذلك نحن يجب ان لا نقصر في حق هؤلاء الشباب وان نتواصل معهم. ختاما يا اخوه يعني حقيقه نسال الله سبحانه وتعالى نسال كثيره طبعا انا عندي قضايا ما اخذتها وهي الاعلام الاعلام ودوره واثره في افساد الناس الاعلام المسموع الاعلام المقروء وخاصه يعني ان كثير من الاعلام اصبح اعلاما تجاريا يهدف هذا الاعلام لتدمير الشباب وتهميشهم وتشطيرهم وإبعادهم عن دينهم. وهذا الإعلام في كثير من الأحيان يصور لك الإعلام أن البطل ما يكون بطل حتى يكون متعاطي السكرات ما هي أكثر المدمنين المخدرات بدأوا بالشراب بدأوا قعدات ومشروب حشيشة وهكذا يرتقون في المخدرات. فكثير من هذه الأفلام اللي تعرض يصور لك أن البطل لا يكون بطل حتى يتعاطى المسلم أو أن خلاصة من المشاكل التي يعاني منها لازم يطلع عاد البطل من جيره ولا علبة صغيرة ويشربها، ولا ما يخلص المشاكل هذا، ولا بيسوي بيكون بمهمة لازم شو يطلع يشربه. يعني قاعد يعطون انطباع على أن كل المسكرات والمخدرات وغيرها خلاص من كثير من المشاكل، أو يعملوا مقابلات مع كبار الفنانين، يبرزون كبار الفنانين وهم في الحقيقة كثير منهم ساقط، وقد كشفت الأيام عن سقوطه، يبرزون كثير من الفنانين على أنهم فنانين وكبار ويقدمونهم للناس عليهم قدوات. ذلك أنا دخلت بيوت كثير من الناس العوام، غرف النوم الشباب الصغار اللي حاطه صورة ممثل، اللي حاطه صورة فنان، اللي حاطه صورة معجب فيه حتى يصبح ونفسه ويطالع به ودي يصير مثله، ولذلك أقصى ما يستطيع أن يقلده يقلده في لبسه، يقلده في شعره، يقلده في حركاته، يقلده في كلماته، هو معجب فيه. من الذي أعطاها الصورة وخلاها قدوة ونصب قدوة كذبة؟ الإعلام هو اللي نصبهم قدوة، وبعد أيام يتبين لك أنه مدمن مخدرات وماسكين في مخدرات ومتعاطي مخدرات وتاجر مخدرات وفاسد المفسدين ومنحرف. هذا مشكلة إعلام. وبعدين حتى الإعلام يظهر لك بكثير من الأحيان أنك أنت ما يمكن تصير مثقف ولا تصير رجل أعمال ولا تكون إنسان كبير حتى تشرب. لازم تشرب، لازم تروح الحفلات اللي يشربون فيها وتشرب مع الناس وعشان تصير يعني من كبار رجالات اللي لهم مكان. هكذا يظهر لك الإعلام، إعلام غربي طبعا من خلال القنوات المفتوحة، أن حفلات رجال الأعمال وكبار السياسة في العالم يعني لازم يصير فيها حفلات ويجلسون ويشربون حتى، وما تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجات العالية إلا بالشرب، ما تشرب ما تصير، ولا تصير أنت متخلف. بالإضافة إلى عالم الجنس المفتوح الآن من خلال القنوات وغيرها الذي يصور للشباب على أنك أنت أقرب طريق للحصول على الصديقة وعلى غيرها هي المسكرات أو الإدمان وغيرها. حتى قرأت في تقرير للدكتور حمود البدر يقول تبين من خلال الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس بشكل 72% منها، الحب والجريمة والجنس 72% من 500 فيلم طويل. في دراسة أخرى تبين 68% من مشاهدة الجريمة ومحاولة القتل هي 68% في الأفلام، 68% مما يعرض في الأفلام هي كلها مشاهد جريمة. وفي دراسة على 13 فيلم بس تبين أن 72 مشهد كله جريمة وقتل في 13 72 مشهد. ويقول الدكتور هوب أمرور أن الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية من خلال موضوعاتها إلى آخره. فهذا يا أخوة يعني كان سبب رابع من أسباب الانحراف وجود الإعلام المنفتح الغير منضبط. الحل والعلاج إذا هم ما يضبطون نحن نضبطه، نضبطه مع أولادنا مع أنفسنا قدر المستطاع، سلاح ذو حدين يدمر، ولكن إذا تركت أولادك ترى الحرف. أنا قرأت في دراسة أتمنى أن وزارة الأوقاف ما دام أنها عملت محاضرة عن أسباب الانحراف عند الشباب تعمل أسباب الانحراف عند الفتيات. قرأت تقارير عن أسباب الانحراف عند الفتيات البنات وأسباب الانحراف، شيء خطير ودمر ونسب مهولة مخيفة. والسبب في ذلك هو هذا الإعلام المفتوح، الإعلام المفتوح اليوم يعني يدمر. أنا متكلم عن الشباب، شوف البنات عالم آخر بعد. لذلك يا إخوان هذا يعني أسباب الانحراف، لعل من أسباب الانحراف الفقر والجوع والحرمان والقسوة التي يعاني منها، هذا سبب من أسباب الانحراف. سبب من أسباب الانحراف في ظل غياب الشريعة يصير الفقر والجوع والحرمان هو سبب من أسباب الانحراف، فيهرب الإنسان من الجوع ومن الفقر ومن الحرمان ومما يعاني منه من كساد الحياة، يهرب إلى 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 أصحاب المخدرات، مستعد يعمل عندهم تاجر موزع مهرب اللي تبون، بس هو آكل أبي أعيشها حتى يتخلص من المشاكل والقسوة التي يعاني منها، سواء كانت يعاني من ضرب ولا يعاني من أزمات ويعيش فيها، يهرب من ذلك كله من خلال التعاطي. أنا عندي قصة سمعتها من واحد يدري، سمعتها أنا يوم في الأسبوع يعني كنت أروح السجن المركزي أجلس مع أسوي محاضرة وأسمع بعض الأخوة أسأل الله عز وجل يشافيهم. واحد يقول لي سألته يعني قلت له أنت ما شاء الله عاقل شو نسوي من تعاطيك؟ قال والله يا شيخ أنا يعني أصبحت أعاني من مشكلة يعني وصلت معي إلى درجة مخي هذا بينفجر خلاص أكاد أموت. طبعا هذا ضعف إيمان، يعني إذا في إيمان كيف الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالله سبحانه وتعالى وإلى آخره. قال المشكلة هذه بعد وفاة والدي دخلنا في قضية الميراث مع الميراث، ووالدي عنده أكثر من زوجة، الزوجة الأولى هي أم الأولاد الكبار وإخوان كبار وخبر جزء من نصيب من حلال، وأنا مع باقي إخواني إحنا أكثر. بدأت المشكلة معي لما أخوي الكبير اللي هم أبوي حرم أخوي الأصغر مني، قال أخوف هذا ما له جزء من الميراث، السبب قال هذا حقيقة ترى مو أخوه هذا ولدنا. قلت له ما يصير هذا أخوي وإحنا مربينا ورعيناه وهذه أمي موجودة. قال لا هذا مو أخوه وإحنا نعرف أشياء أنت ما تعرف. يقول دخلت في دوامة طويلة، هذه الدوامة من الشك وأسئلة، شك في جزئين، شك في أخوي وشك في أمي، وأنا الوحيد بس أنا أكبر واحد، أمي وأخوي وأنا بس. يقول وأصروا على أن لا يأخذ أخوي من الميراث شيء. بعدين رفعوا قضية وطالبوا بالتحليل النووي للجنان. فأدخلنا استدعاء من المحكمة للتحليل الأسرة كلها، أنا وأخوي وأمي ثلاثتنا بالإضافة لإخواني من أبوي ثانيين. هل هذا الطفل جيناته تتوافق مع جينات الأب وهذه الأم ولا لا؟ يقول أنا رحت إخواني راحوا أمي رفضت. تعقدت المشروع عندك. والله إخواني طاردوني وتبعهم معي تبعهم معي. إلا تشوف قلنا إلا أمك لو شريت عندك. ما قلت لك. حاولت قسوة ها؟ وكان يعاني من قسوة المشاكل. وحاولت أكثر من مرة فيها ما رفضت. قلنا المحكمة استدعاء مرة ثانية كمان ما رفضت. قلت لها ودي أخوي للخير يسوي له تحليل قالت ما أنا ولا تروح. المهم يقول بعد مدة يقول دخلت الغرفة وسكرت الباب وبرص أمي. قلت لها شوفي أنا بموت انتهيت الآن حالتي خلاص لا تسمح لي بشيء لازم تعلميني الحقيقة. قالت الحقيقة هو أن والدك صحيح طلقني ثلاث طلقات طلقة ثالثة فبحث عن محلل. أنا المحلل يرجعني لأبوه فتزوج شخص هذا المحلل ثم رجعني وهالفترة هذه حملت أنا ما أدري عاد حملت من أبوك ولا حملت من أهلك المهم إني حملت. إخوانك يعرفون الموضوع فلذلك أنا ولد وجبت هذا له هذا أخوك وأنا أمك. وهذا الولد ولد أبوها تزوجته شرعا مرة ثانية ورجعت له. وطبعا المرأة ممكن تكذب لأن أثناء العقد تسأل عن انتهاء عدتها ثلاثة قروء يقول بالفعل أنا انتهيت ثلاثة قروء بالنظر إلى بعض الأوراق الثروتية. فالشاهد من هذا أن أو يجب أن تكون خالية من كل الموانع لا تكون حامل من رجل صادق ممكن يقع أي أيضا من الأسباب. قالت هذه القصة يقول ظليت في حيرة الآن وهذه الحيرة استحكمت فيني ما أدري هل بالفعل هذا الأخ من أبوي ولا من الشخص اللي أخذها من قبل؟ هل إخواني فاسقين ولا كاذبين؟ هذا ابن زنا ولقيط ولا أخوي الحريقي؟ ضليت يقول حتى كاد مخي ينفجر. فرحب واحد من زملائي في الثمانية قال تدري شلوني بأخذ الحبة هذه ترايح. يقول من هنا كانت البداية أخذت الحبة وبديت أتعاطى إلى أن أصبحت بدون شايف موضوع الآن شيخ أنا في هذا المكان. بس يا أخوة هذه من أسبابها يعني من أسباب الحرمان وقسوة التي يعاني منها الإنسان لا خلاص له إلا الإيمان. أما الفقر فالخلاص له بالزكاة، الزكاة تدفع الزكوات للفقراء وينفق عليهم لجان هذه، لذلك نبارك أعمال لجان الخيرية دائما ونقف. فأنا والله حتى حينما تتكلم بعض يعني حينما يتكلمون في العالم الخارجي عن 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 اللجان الخيرية ويقولون لابد من تغيير الخناق على الأعمال الخيرية وتجفيف المنابع، دائما يتبادر بذهني أنه إذا استحكم الجوع انحرف الأبناء، فهم يريدون الانحراف والتفكيك للمجتمع من خلال إغلاق هذه البوابات بوابات الخير. أن تفكر من الخيرية هذه التي تعطي للفقراء وتنفق عليهم وتدفعهم وين يروحون الأهالي وين يروحون ما يروح يسرق عيال من يروحون اللي قاعد يأخذون يسرق عشان يعيش يسرق عشان يأكل. ولذلك الله عز وجل ما أمر بإقامة الحدود حتى وزع الثروات قيم الزكاة عطوا الزكاة. عمر الخطاب عطل حد قطع اليد في عام رمضان ما تأكل ليش تقطع أيدي الناس شو نجيهم أنا ولا ما عندك مثل ذلك. هذا سبب من الأسباب بالإضافة إلى الوازع الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم يا أخوة لما يحب ويرضى وأن يحفظنا الله تعالى وأن يحفظ الله تعالى البلاد والعباد وأن يقينا الله تعالى شرور أنفسنا أنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى أشكر لكم حضوركم وأسأل الله تعالى ليتولانا برعايته إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.